بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. قال: شرط وجوبها 5 أشياء. أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا، لكن تجب على المبعض بقدر ملكه،
المبعض
بقدر ملكه. الثالث،
نعم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموعدنا هذا المساء مع بداية كتاب الزكاة، نسأل الله عز وجل أن يعين على التمام. والزكاة لغة هي النماء والطهارة، تطلق على النماء وتطلق على الطهارة. قال الله: قد أفلح من زكاها، أي طهرها. قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وتطلق أيضا على المدح، مدح زكى الإنسان نفسه إذا مدحها، ومنه تزكية الشهود. وهي في الاصطلاح حق مخصوص في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. وسيأتي بيان مقدار الحق الواجب، وما هو المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن هي الطائفة التي تعطى من مال الزكاة في حين. المناسبة بين الاسم اللغوي والمعنى الشرعي واضحة جدا، فإن الزكاة تنمي المال وتزيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وهذا يعني بعض الناس يتصور أنه خاص بصدقة التطوع، لا، هذه ليس كذلك، بل الفرض أدخل في هذا الفضل من التطوع. ومعنى أن الصدقة لا تنقص المال أنها سبب في أجر عظيم يكون أعظم مما ذهب من المال، وهذا أحد المعاني. ومعنى آخر أن ما يخلفه الله عز وجل على المتصدق أضعاف أضعاف ما أنفق، كما قال الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومعنى ثالث أن البركة الحاصلة في المال بعد الصدقة منه تعظم جدا، بحيث ينتفع صاحب المال المتصدق منه بما لا ينتفع به لو لم يتصدق منه. فهذه معان زيادة المال بسبب الزكاة والصدقة، أن الزكاة تزكي المال، تنميه حقيقة بما يحصل من الأجر الأخروي، كما قال الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، إلى غير ذلك من الأدلة والآيات المشهورة. ويبارك الله عز وجل في باقي المال ويخلف على المتصدق أضعاف ما أنفق. فبعض الناس ممن يبخل بالزكاة يتصور أن زكاته تنقص ماله، وهذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى، بل تصدق وأنفق وأدي حق الله ينفق الله عليك. والمال الذي لا تؤدى زكاته ممحوقة بركته، والمال الذي تؤدى زكاته يبارك الله فيه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. حكمة مشروعية الزكاة ظاهرة جدا، فإن الله عز وجل فاوت بين الناس في الأرزاق، كما قال الله: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فهذا غني ممتحن بغناه، وهذا فقير ممتحن بفقره. فالفقير ابتلاه الله عز وجل لينظر أيصبر أم لا، والغني ابتلاه الله عز وجل لينظر أيشكر أم لا. ومن شكر نعمة الله عليه أن يواسي الفقراء بماله الذي آتاه الله عز وجل. وأما سياسة المشركين الكفر الفجرة الذين يقولون: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فهؤلاء بخلوا قبل أن يبخلوا على عباد الله، بخلوا على أنفسهم بثواب الله. وأما المؤمن فإنه يعلم أنه مستخلف في هذا المال، هذا المال مش ملكه في الحقيقة، هذا وديعة لديه هو مستخلف فيه، مأمور بأدائه وصرفه حيث أمره الله عز وجل، كما قال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقال في الآية الأخرى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت زي صراف، الصراف اللي على خزنة أو اللي هو بيعطي الناس رواتبهم مثلا في 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 وظيفة حكومية أو غيره، ها هل يبخل، له أن يبخل بما يعطي الناس من الرواتب؟ هل له أن يمنع أحدا حقه بزعم أنه ينقص مال رب المال أو مال صاحب العمل؟ هذا ليس له، أنت في الحقيقة لا تملك شيئا، وإنما أنت خازن لهذا المال ومأمور بأن تنفقه حيث أمرك الله عز وجل. فالزكاة فرضت تطهيرا للمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة إنما هي أوساخ الناس، يعني تغسل أوساخهم وتطهر أدرانهم، فضلا عن أن الزكاة تطهر المال وتنميه وتزكيه وتحدث قدرا من التوازن الاجتماعي في المجتمع بأن يواسي الأغنياء الفقراء، وتحدث إزالة للبغضة والنفرة التي تكون في قلوب الفقراء تجاه الأغنياء، لأنهم يرونهم يبذلون لهم أموالهم، فلماذا يحسدونهم ولماذا يحقدون عليهم؟ بل سيحبون لهم الزيادة وسيحبون لهم الخير وسيحبون لهم كثرة المال، لأنهم أحد المنتفعين، فيسود الود والتراحم والتواد بين أفراد المجتمع. أيضا هي تطهر النفس من الشح، الزكاة تطهر النفس من الشح، لأن المال شقيق الروح، والله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالغالب لشهوة حب المال منتصر على نفسه أعظم انتصار في الحقيقة، ولذلك كان الجهاد بالنفس والمال، لأن المال كما قلنا شقيق الروح. حكمة مشروعية الزكاة يعني من الأمور الظاهرة جدا. فرضت الزكاة، اختلف الفقهاء هل فرضت بمكة أو فرضت بالمدينة، أو أنها فرضت بمكة غير مقدرة ثم فرضت مقاديرها بالمدينة، وهذا أظهر أنها فرضت بمكة غير مقدرة، لأن الله عز وجل قال في سورة الأنعام وهي مكية وآتوا حقه يوم حصاده، وقال في سورة حميم السجدة سورة فصلت الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، على أحد التفسيرين أن الزكاة زكاة المال، فتكون الزكاة قد فرضت بمكة، ولكن الذي فرض وبين وحدد بالمدينة هو مقاديرها. الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام بإجماع المسلمين، وإنما يختلف يعني أصل وجوب الزكاة هذا كونها ركن، هذا لا يختلف فيه المسلمون، وإنما الخلاف في بعض الفروع وبعض المسائل، هل هذا المال المعين تجب فيه الزكاة أو لا، هل مثلا تجب الزكاة في حلي النساء ولا لا، هل تجب الزكاة في كذا أو في العسل أو لا، هكذا يختلفون في بعض الفروع، لكن أصل وجوب الزكاة مجمع عليه بين المسلمين، ومنكر وجوب الزكاة كافر خارج من ملة المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الحديث، وجعلت الزكاة في القرآن قرينة الصلاة وشقيقتها، كما قال الله في أول سورة البقرة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فالصلاة حق الله والزكاة حق العباد، فهم وفوا الحقين، أشار بإقامتهم الصلاة إلى توفيتهم حق الله، وبأداء الزكاة إلى توفيتهم حق العباد. الزكاة أحد الحقوق الواجبة في المال، والمال قد تجب فيه حقوق أخرى كالنفقة كحق الضيف إلى غير ذلك مما يبين في مواضعه، فإنكار وجوبها كفر، وردة عن دين الإسلام اللي يقول ما في زكاة، ما فيش حاجة اسمها زكاة، كل واحد حر في ماله يتصرف فلوسه زي ما هو عايز، يزكي ما يزكيش، هذا كافر خارج من ملة المسلمين. وأما منعها، منع الزكاة، فكبيرة من الكبائر كما يأتي بيانه. وهل يخرج بمنعها من الملة أو لا؟ خلاف في المذهب، والصحيح أنه لا يخرج به من الملة. وسيأتي بيان هذه المسألة في باب إخراج الزكاة. الزكاة كغيرها من العبادات لها شروط حتى تجب، إذا انتفى شرط من هذه الشروط لم تكن الزكاة واجبة. قال شرط وجوبها 5 أشياء، هذه عرفت بالاستقراء. فشرط وجوب الزكاة 5 أشياء عرفت بالاستقراء، ليس منها العقل ولا البلوغ كما سيأتي. يعني المجنون تجب الزكاة في ماله، والصغير تجب الزكاة في ماله كما سيأتي. أولها الإسلام، فلا تجب الزكاة على كافر. وكما قلنا في الصلاة والطهارة وغيرها وغيرها، لما بنذكر شرط الإسلام كررنا مرارا أنه معنى أنها لا تجب، أي لا تجب وجوب مطالبة في الدنيا، لكنها تجب وجوب مخاطبة، تجب وجوب محاسبة في الآخرة. يعني لا تجب وجوب مطالبة، نحن لا نطالب الكفار بأداء الزكاة، ما نؤمرهمش بأداء الزكاة، لكن هل يحاسبون على تركها في الآخرة؟ نعم يحاسبون على تركها في الآخرة. قالوا لم نكن، قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين إلى آخره. فهم حوسبوا في الآخرة على ترك الصلاة وعلى ترك إطعام المسكين. فأول شرط من شروط وجوب الزكاة الإسلام، فلا تجب الزكاة على كافر ولو مرتدا. لو هذه إشارة خلاف، إشارة خلاف اختلف، لو أن شخصا ارتد ثم عاد إلى الإسلام، أما الكافر الأصلي فمجمع على أنه لا يطالب بإخراج الزكاة إذا أسلم، خلاص يستأنف كأنه ملك ماله من دلوقتي. إذا أسلم إنسان وعنده ملايين الدولارات وملايين الأفدنة الزراعية وعنده ثروة طائلة كأنه ملكها الآن، يبدأ يعد سنة من دلوقتي ولا يخرج ولا يطالب بإخراج زكاة شيء مما مضى. لكن الكافر المرتد، لو أن إنسانا ارتد ثم عاد إلى الإسلام بعد سنة بعد اثنين، هل يطالب بإخراج زكاة ما مضى في زمن ردته؟ هذه مسألة خلاف، ومعتمد المذهب أنه لا يطالب بإخراج زكاة ما مضى، أنه ما مضى زمن ردته فإنه لا يطالب بإخراج زكاته لأنه كان غير مخاطب بأداء الزكاة. هذا الشرط الأول الإسلام، فلا تجب على كافر ولو مرتدا. الشرط الثاني الحرية، الحرية لأن الرقيق مال، الرقيق مملوك، مملوك يباع ويشترى مال، والرقيق لا يملك، بل هو وما ملك ملك لسيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، فمال العبد ملك لسيده، تالي العبد لا يملك. وهذه مسألة أصلا فيها خلاف، سواء قلنا يملك أو لا يملك، لكن المشهور أنه لا يملك. على كل حال العبد مال وهو لا يملك، فلا يناسب أن تجب عليه الزكاة لأنه وما ملك ملك لسيده. فلا تجب الزكاة على عبد ولو مكاتبا. من هو المكاتب؟ المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بأقساط يؤديها إليه. هذا الشخص المكاتب بيملك منافع نفسه، راح لسيده قال له أنا بشتري نفسي منك بأقساط، أنا حديك مثلا كل شهر 100-200 لحد ما أكمل لك 1000-2000 وبعدين إيه أصير حرا. فهذا المكاتب وإن كانت منافعه مملوكة لنفسه إنه حيشتغل عشان يدي سيده الفلوس، لكن لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة، لأنه يملك تعجيز نفسه في أي وقت، يملك يروح في أي وقت يقول للسيد أنا مش إيه مش شغال وحفظ العبد زي ما أنا، فلا تجب الزكاة على العبد ولو مكاتبا، ولكن تجب على المبعض بقدره الحر، بقدر ما فيه من حرية. يعني واحد هذا كيف يتصور أن يكون مثلا عبد بين شخصين اثنين مالكين لعبد، فواحد أعتق نصفه، أحدهما أعتق نصفه، الواجب كما سيأتي في باب العتق أن يقوم العبد عليه قيمة عدل ويشتري من صاحبه حصته ويعتق عليه جميع العبد. طب ما معهوش فلوس خلاص حيصير معهوش فلوس، بعض الفقهاء يقول يستسعى العبد بقدره ليعتق باقيه، وبعضهم يقول لا سعاية وإنما يظل مبعضا، يبقى نص حر ونص عبد. طب هذا العبد نصفه حر ونصفه عبد، هيكون في بينه وبين سيده مهايئة، هو هيملك نصف منافعه وسيده يملك نصف منافعه، وبالتالي ستجب عليه الزكاة بنصفه الحر، ستجب عليه الزكاة بنصفه الحر. هذا الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة. إذن معنى الإسلام والشرط الثاني الحرية.
قال شرط وجوبها خمسة أشياء: أحدها الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا، الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على المبعض بقدر ملكه، الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها.
نعم، الشرط الثالث هو ملك النصاب، لأن الله عز وجل بحكمته لم يجعل الزكاة تجب في قليل المال وكثيره، لأنها لو وجبت في قليل المال لأضر بالملاك، لو قال لك كل فلوس عندك تطلع زكاة فيها هذا يضر بالملاك، فجعل الله عز وجل مقدارا معينا من المال اللي يملكه هذا يكون يسمى غنيا، وبالتالي هنقول له ستجب عليك الزكاة في هذا المقدار من المال. المزارع مش كل حاجة تطلع من الأرض هنقول له زكيها، لأن ذلك قد يضر به إذا لم يخرج له إلا شيء يسير، لكن هنقول له خمسة أوسق 300 صاع، فإذا خرج لك هذا المقدار إذن يبقى كده هذا قدر كبير أو كبير نسبيا يمكن ويحتمل أن تواسي به الفقراء، فهذا شرط ملك النصاب، رحمة من الله عز وجل بعباده أن لم يوجب الزكاة في قليل المال وكثيره، إلا ما استثني كالركاز طبعا فإنه لا نصاب فيه كما سيأتي في موضعه. لكن شرط وجوب الزكاة هو ملك النصاب. وإيه هو النصاب؟ النصاب ده هو المقدار الذي إذا بلغه المال صار مالا زكويا. النصاب في الأثمان 20 دينار ذهب، 200 درهم فضة، في عروض التجارة ما يقوم بنصاب من الأثمان من الذهب أو الفضة، 5 أوسق من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة، 5 من الإبل في الإبل، 40 شاة في الشياه، 30 بقرة في البقرة، هكذا. فهذا هو النصاب، من نصاب المقدار اللي لما يبلغ المال نقول لك حينئذ تزكي، أقل من النصاب ما تجبش عليك الزكاة. طيب، ولذلك لكن هنا قال تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. تقريبا في الأثمان قال لك لأن نقص الشيء اليسير الذي لا يعتد به يعتبر كلا نقص، كلا نقص. هم قالوا دايما الشرع قاعدته إن اليسير يعفى عنه، تلاقي يسير العورة يعفى عن انكشافه، يسير النجاسة كثير من النجاسات يعفى عنها، هكذا. فقالوا لو نقص نقصا يسيرا حبة ولا شيء فهذا لا يضر ولا يؤثر، زي نقص زي ما لو احنا هنقول حوالان الحول شرط، طب لو هو يعني نقص عن النصاب في أثناء نص يوم بتاع هذا لا يضر، هذا لا يضر. هذا المذهب، إنه تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. في غيرها زي الإبل والغنم 40 شاة، يعني شو لك 40 شاة تجب فيها شاة، طب لو 39 ما تجبش حاجة، واخد بالك؟ فده معنى تقريبا في الأثمان، إن النقص اليسير في الأثمان، الأثمان كلمة الأثمان دي لما نطلقها مراد بها الذهب والفضة، مراد بها الذهب والفضة، وما قيس عليها زي العملات النقدية الموجودة دلوقتي المعاصرة، وما ألحق بها كعروض التجارة، دي الأثمان. غيرها اللي هي المعشرات، الزروع والثمار، والسائمة اللي هي بهيمة الأنعام. فقال تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها، ولذلك النقص في غير الأثمان حيضر وحيأثر وحيمنع وجوب الزكاة. لو كان عنده 40 شاة وبقت 39 قبل ما الحول يحول بيوم، خلاص كده ما عليهوش زكاة، كده ما عليهوش زكاة. فهذا معنى قوله تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. هذا الشرط الثالث وهو ملك النصاب. نعم.
قال الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. قال الرابع الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة.
نعم. بالنسبة للشرط اللي فات اللي هو ملك النصاب، قلنا لو نقص عن النصاب فمش هتجب الزكاة كما سيأتي، إلا أن ينقص بحيلة، كما سيأتي إن الحيل مردودة في الشرع. فالشرط ملك النصاب. لو أبدل نصابا بغيره، هل ينقطع الحول أو لا؟ إذا كان أبدل نصابا من الأثمان بعروض التجارة، لا، عروض التجارة حولها ينبني على حول الأصل كما سيأتي. إذن ملك النصاب شرط. الشرط الرابع أن يكون هذا الملك ملكا تاما، يعني ملكا غير ناقص، أن يكون الملك ملكا تاما، لأن المواساة لا يمكن أن تقع في ما لا ينتفع به صاحبه تمام الانتفاع. فإذا كان ملكه لهذا الشيء غير تام فلا يمكن أن نأمره بالمواساة منه. هذا معنى الحكمة في هذا الشرط، أن يكون الملك ملكا تاما، أن أملكه ملكا تاما. معنى إيه الملك التام؟ الملك التام إن هو لا يحول بينه وبين الانتفاع به حائل، لا يحول بينه وبين الانتفاع به حائل. ذكر لنا مثالين يمنعان من وجوب الزكاة لعدم تمام الملك. المثال الأول هو دين الكتابة، قال فلا زكاة على السيد في دين الكتابة. احنا نقول لو واحد له دين عند انسان، انا مسلف كريم مثلا 100,000، هذه 100,000 يجب علي ان ازكيها مع مالي لانها فلوسي، مش كده؟ طيب السيد كاتب عبده على 100,000، كاتب عبده على 100,000، صار العبد عليه للسيد 100,000، هل هذه 100,000 يجب على السيد أن يزكيها مع ماله لما يحول الحول؟ نقول لا. ليه؟ طب ما هي دين. نقول نعم، لكن ملكه غير تام. ليه؟ لأن العبد يملك أن يعجز نفسه في أي وقت. العبد ده يقدر يروح للسيد يقول له أنا مش هكمل سداد الفلوس، أنا هفضل عبد زي ما أنا مستريح كده، وما يقدرش هو يلزمه بأنه إيه؟ بأنه يسد، خلاص هو حر، عايز يعجز نفسه يقعد عبده هو حر، خد بالك؟ فإذا ملك السيد لهذا الدين غير تام، وبالتالي ما تجيبش عليه الإيه؟ ما تجيبش عليه الزكاة في دين الكتابة. الصورة الثانية حصة المضارب من الربح، حصة المضارب من الربح. احنا عندنا عقد المضاربة، ان انا مثلا بدي كريم 100,000، كريم يروح يشتغل بيها والربح بيننا نصين زي ما يكون. طيب الربح نصين، في عندنا مضارب ومضارب بماله، انا الذي يضارب بمالي كريم، الربح طلع 10,000 مثلا، 5 لي و5 لي، الخمسة بتاعتي أنا يجب علي زكاتها مع رأس مالي، يجب علي زكاتها مع رأس مالي ولو قبل القسمة، ماشي؟ طيب والخمسة بتاعت كريم قالوا لا، لا زكاة عليه فيها، المضارب لا زكاة عليه في حصته من الربح وإن بلغت نصابا. ليه؟ ليه؟ قبل القسمة طبعا، لو قسموا قسموا الربح وكل واحد خد نصيبه خلاص بيبدأ في الحالة دي بقى إيه؟ صار مالا مملوكا له فيزكيه، لكن طول ما هو الربح ما تقسمش فلا زكاة على المضارب في حصته. ليه؟ قالوا لأن ربحه وقاية لرأس المال، يعني ممكن لما يكمل تجارة المال ده يخسر، فأول لما المال يخسر إيه أول حاجة هتروح في الخسارة؟ ربحه هو، بالك؟ فملكه غير تام قبل القسمة، ملكه غير تام لأنه ممكن يخسر ربحه ده في أي وقت إذا حصل خسارة لهذه المضاربة، فربحه وقاية لرأس المال ولذلك لا تجب عليه الزكاة في حصة المضاربة. زيها مثلا الأموال الغير الغير مملوكة ملك تام، من الأمثلة اللي ما ذكرهاش المال الموقوف، مال موقوف على الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين ملكهم غير تام لأنه المالك غير معين في الحقيقة، واخد بالك؟ ده ممكن ياخد وده ممكن ياخد. فلو في مال مثلا سائمة موقوفة على الفقراء والمساكين هذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. الشيخ العثيمين ذكر مثال وهو في 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 الملك التام، هذا ذكر في الشرح الممتع مثال الحقيقة في نظر وهو أجرة الدور، ذكر أن أجرة الدور من المملوكة ملك غير تام وبالتالي لا تجب الزكاة فيها، وده فيه نظر في الحقيقة على قواعد المذهب، لا يتمشى على قواعد المذهب لأن الأجرة تلزم بمجرد العقد، هو علل بأن الدار ممكن تسقط أو شيء من هذا القبيل، لكن هذا الحقيقة لم أجده لغير الشيخ رحمه الله. فالأجرة تملك بمجرد العقد وتكون دينا، فتجب زكاة جميع الأجرة عند حولان الحول. هذا هو الشرط الرابع. إذن الشرط الثالث ملك النصاب، الشرط الرابع أن يكون هذا الملك ملكا تاما. نعم.
قال الرابع الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة. قال الخامس تمام الحول، ولا يضر ولو نقص نصف يوم.
نعم، الشرط الخامس هو تمام الحول فيما اشترط له الحول وهو الأثمان وعروض التجارات والسائمة. طبعا عود إلى ملك النصاب، بنقول إنه في ملك النصاب الزائد الشرط الثالث اللي هو ملك النصاب، الزائد يزكى بحسابه، الزائد في كل الأصناف الزكوية يزكى بحسابه إلا في السائمة، فالأوقاص لا تزكى، لا زكاة في الوقص، الأوقاص لا الأوقاص هي ما بين النصابين، يعني لو واحد معاه 200 درهم، 200 درهم فيها 5 دراهم، طيب زادوا 10 دراهم هيبقى فيهم ربع درهم كمان، زادوا 20 هيبقى فيهم نصف درهم، زادوا 40 درهم هيبقى فيهم درهم كامل، وهكذا، واخدين بالكم؟ فما زاد بحسابه. أما السائمة فالأوقاص ما فيهاش زكاة، يعني 40 شاة فيها شاة، 120 فيها شاتين، 21 و100 فيها شاتين. طب لو واحد عنده 40 حيطلع شاة، واحد عنده 80 حيطلع شاة، واحد عنده 100 حيطلع شاة. الأوقاص في السائمة لا زكاة فيها كما سيأتي. فهذا الصنف الوحيد اللي إيه؟ الزيادة فيه الأوقاص لا تزكى، أما غيره من الأصناف فكل زيادة تزكى بحسابها. الشرط الخامس الشرط الخامس هو حولان الحول، أن يحول الحول على المال الواجب زكاته. ده من رحمة ربنا عز وجل إنه لم يجعل الزكاة حصة شهرية في المال ولا أسبوعية، لكن عادة المال ينمو بدوران السنة، فجعل الزكاة تحول أو تجب بحولان الحول. مش في كل الأصناف، هناك أصناف نماؤها هو الظفر بها أو ملكها، زي الزروع والثمار مجرد حصادها هو حصول تمام الانتفاع بها، وبالتالي الزروع والثمار ما فيهاش حول. العسل ما فيهوش، الركاز أيضا ما فيهوش حول، بل الركاز بمجرد الظفر به، الركاز والمعدن بمجرد الظفر به تجب زكاته. أما الأثمان وعروض التجارات فتجب زكاتها عند حولان الحول، عند حولان الحول. ولما نقول الحول يبقى المراد الحول الهجري، الحول الهلالي، الحول المعتبر دائما هو الحول الهجري. أما السنة الميلادية فهي غير معتبرة في العد والحساب، والسنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية ب 11 يوم، وده أمر لازم ينبه عليه كل أصحاب الأموال، أنهم يحسبوا أموالهم متى بلغت نصابا بالحول والتاريخ الهجري، حتى لا يؤخروها عن وقت وجوبها، لأن تأخير الزكاة عن وقت وجوبها كما سيأتي محرم لا يجوز. فما أنت ملكت نصاب في صفر، في واحد صفر، يبقى يجب عليك أنك تزكيه في واحد صفر السنة الجاية إذا لم ينقص عن النصاب في أثناء الحول. يعني الشرط أنه يفضل بالغ للنصاب طول الحول، ما ينقصش عن النصاب في أثناء الحول. طب لو نقص في أثناء الحول نشوف هل ده نقص يسير؟ لو نص يوم بتاع ما يضرش على المذهب، نعتبره النقص اليسير كلا نقص، تمام؟ طيب لو نقص مثلا يومين ثلاثة وبعدين رجع بلغ نصابا، يبقى في الحالة دي ينقطع الحول وتستأنف حولا جديدا، بشرط ألا تفعل ذلك حيلة، ألا تفعل ذلك حيلة. فلو فعلته حيلة لا ما يروحش الحول، ما 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 لا, لا يسقط الحول بذلك. واحد مثلا جه قبل حولان الحول بشهر وقام وهب ماله لابنه، وبعدها بيوم أم راح استرده مرة أخرى، لأن الوالد يجوز له أن يرجع فيما وهب ولده. عمل كده ليه؟ قال لك عشان يبطل الحول، وبالتالي يرجع لما ياخده من ابنه يستأنف حولا جديدا. هكذا حيلة، والحيل باطلة في الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الحيل باطلة في الشرع كما بينه شيخ الإسلام في تصنيف ماتع جامع، وهو إقامة الدليل على إبطال التحليل. التحليل الحيلة معروفة في الزواج، أن تطلق ثلاثة يتجوزها واحد عشان يحلها لزوجها الأولاني، فالتحليل باطل في الشرع. إذن لو فعل ذلك حيلة فالحول باق، فالحول باق. لو نقص نقصا يسيرا لم يضر. إذن لابد أن يعرف الحول الهجري عشان أما يحول الحول على المال تزكيه. بعض الناس يخلي زكاته في رمضان، هذا مش صحيح، مش صحيح. ليه في رمضان؟ لا، الزكاة تجب عند حولان الحول. لو أن الحول حال قبل رمضان فيجب عليك أن تزكيها عند حولان الحول ولا يجوز لك تأخيرها، كما سيأتي بيانه في باب إخراج الزكاة. طيب إذا استفاد مالا في أثناء الحول نعمل إيه؟ لو أنا دلوقتي ملكت 200 درهم في واحد صفر وحزكيها في واحد صفر الجاي، طب جالي فلوس في أثناء الحول إيش أسوي فيها؟ هذه المسألة مشهورة لدى الفقهاء بمسألة المال المستفاد. المال المستفاد زي رواتب الموظفين. على كل حال نقول المال المستفاد إما أن يكون ربح تجارة ونتاج سائمة، فهذا يتبع الأصل، تمام؟ ربح التجارة ونتاج السائمة، فهذا يتبع الأصل. لو واحد بيتاجر وقبل ما الحول يحول بيوم، هو كان عنده 100,000 جنيه، قبل ما الحول يحول بيوم كسب بقت 150,000 جنيه، يبقى عند حوالين الحول هيزكي كام؟ هيزكي 150,000، لأن ربح التجارة تابع للأصل في وجوب زكاته. ربح التجارة تابع للأصل في وجوب زكاته. كذلك لو عنده سائمة بهيمة أنعام زادت الضعف قبل حولان الحول بيوم، عنده 40 شاة أو عنده 100 شاة مثلا، وقبل حولان الحول بيوم ولدت بقت 300، حيزكي 100، حيزكي عند حولان الحول حيزكي 300، لأن نتاج السائمة تابع للأصل. لأن عمر رضي الله عنه قال لعامله: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. السخلة اللي هي الصغيرة يعني، قال له اعتد عد عليهم الصغيرة، والصغيرة دي أقل من سنة قطعا، فقال له اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. فإذا ربح التجارة ونتاج السائمة تابع للأصل. طيب غير ده، الفلوس اللي بتنشأ عن غير نماء الأصل، واحد ورث فلوس، أنا عندي 100,000 في صفر، في واحد صفر، في واحد رمضان ورثت 100,000 أخرى، أو وهب له مال، أو تزوجت وأخذت وملكت صداقا، أو حتى رواتب الموظفين اللي بتأخذ شيئا فشيئا معروفة، فهذه تتبع الحول، تتبع النصاب، لكن تزكى عند حولان حولها. بمعنى أنا لا تجب على، وعندي لو قلنا النصاب مثلا 5,000، عندي 4,000 مش هتجب فيها الزكاة، 4,500، أول ما يبقوا 5,000 أبدأ أعد الحول، تمام؟ كسبت 1,000 بعدها بشهر من غير نماء الأصل، الألف اللي أنا كسبتها بعدها بشهر دي هتجب زكاتها لأنها تابعة للنصاب، لكن لن تتبعه في الحول، هتزكى عند حولان حول نفسها، عند حولان حول نفسها. يبقى أنا لو عندي 100,000 ورثت 100 بعدها بشهرين، وهب لي 100 بعدها بشهرين، وأيما خدت 100 بطريق آخر بعدها، كل 100 تزكى عند حولان حولها. واحد هيقول لي طب رواتب الموظفين بالتالي، كل واحد مثلا مرة بيحوش من شهره 1,000، مرة بيحوش 2,000، مرة بيحوش 3,000، مرة ما بيحوش حاجة، هزكي ازاي ده؟ والله هذا إن كان يريد أن يستقصي، يبقى هيحسب كل شهر هو حوش قد إيه الشهر ده، والسنة التانية هيشوف اللي كان موجود ويزكي. والله حوش الشهر ده 1,000 في ربيع، يبقى في ربيع السنة الجاية هيطلع 25، في جمادة حوش 2,000 يبقى هيطلع 50، وهكذا. إن أراد أن يريح نفسه فليفعل بما يوافق مذهب الحنفية. مذهب الحنفية إن المال المستفاد كله تابع للأصل، وهذا هيكون فيه خروج من خلاف الحنفية، وهيكون أحظ للفقراء والمساكين، وهيكون أريح له إن هو عند حولان حول الأصل يزكي كل الفلوس اللي معاه، فيكون قد أخرج زكاة أصل المال عند حولان حوله، وأخرج زكاة المال المستفاد معجلة. وتعجيل الزكاة في أثناء الحول جائز كما سيأتي في باب إخراج الزكاة. واضح الكلام؟ فهذا إن أراد أن يستوفي يبقى يشوف كل حصة من المال ويزكيها في وقتها، في وقت حولان حولها. وإن أراد أنه يريح نفسه ويفعل الأحظ للفقراء ويخرج من الخلاف، فيزكي الجميع عند حولان حول الأصل. نعم. قال
الخامس: تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم. قال: وتجب في مال الصغير والمجنون.
طيب، إذن ليس من إحنا لما اتكلمنا في الصلاة قلنا شروطها، شروط وجوبها التكليف، قلنا التكليف يحصل بالعقل والبلوغ، كل العبادات الأصل إن شرط فيها التكليف، لكن الزكاة لا يشترط لها التكليف، لا يشترط لها العقل ولا البلوغ، فتجب في مال الصبي والمجنون، ويخرج عنهما وليهما. الصبي يخرج عنه وليه، والمجنون يخرج عنه وليه. هذه مسألة خلافية. الحنفية ذهبوا إلى أنه لا تجب في مال الصبي والمجنون لأنها عبادة، والأصل أن العبادة لا تجب على غير المكلف. لكن الجمهور قالوا لا، تجب في مال الصبي والمجنون لأنها حق، هي حق المال، ووجوبها في عين المال، ولا يمتنع. ومال الصبي والمجنون مال ينظر إليه الفقراء ويحتاجون إلى مواساتهم منه، فهو مال تجب فيه المواساة. قالوا وعموم قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة يشمل مال الصبي والمجنون. وروي مرسلا، والمرسل مما يحتج به جمهور الفقهاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتجروا بأموال اليتامى ولا تتركوها حتى تأكلها الصدقة. هذا وإن كان مرسلا، لكن مع المعنى المذكور وفعل جماعات من الصحابة منهم عمر وعلي رضي الله عنهما يتقوى بذلك. فيعني ايه تجروا في أموال اليتامى ولا تأكلوها تتركوها حتى تأكلها الصدقة؟ انت عندك يتيم، فانت لو سبت فلوسه تطلع منها زكاة المال كل سنة، الفلوس هتنقص هتنقص هتنقص، وعبال ما الولد يبلغ ممكن تبقى الفلوس بقت النص مع نقص قيمة الأموال، فيمكن ما يلاقيش شيء. لكن انت مأمور ان تتجر له فيها، تشغلها له بحيث يكسب ويربح ويزكي من هذه الأرباح، فيحمي رأس المال ويحصل له نوع من الربح. فلو لم يكن مال اليتيم مما تخرج منه الصدقة ما كانش هيقول ولا تتركوها حتى تأكلها الصدقة. ولذلك مذهب الجمهور هو الصحيح أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون. ولذلك الزكاة الموجودة في أموال اليتامى، كثير من الناس يغفلون عن هذه المسألة، أن أموال اليتامى يجب أن يزكيها القائمون عليهم، القائمون على النظر في أموال اليتامى يجب أن يزكوها كل سنة، وعليهم أن هم يشغلوها لهم علشان ما تأكلهاش الصدقة، كما قال النبي أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وتجب في مال الصغير والمجنون.
نعم.
قال وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة.
هذه هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وإنما وجبت الزكاة في هذه الأصناف بالدليل، وجبت بالدليل. فالأصل براءة الذمة، إذن الأصل براءة الذمة، ولا يدعى أن مالا ما أو أن شيئا ما تجب فيه الزكاة إلا إذا ورد على ذلك الدليل. تجب في السائمة، كما طبعا تفصيل الأصناف دي كلها هيجي لها أبواب مستقلة، باب زكاة بهيمة الأنعام، باب زكاة الخارج من الأرض، باب زكاة الأثمان، فسيفصل هذه الأصناف الخمسة، والعسل، والعسل تابع للخارج من الأرض، فسيفصل هو كل صنف وما الواجب فيه وما المقدار وما النصاب وهكذا، سيفصل في موضعه. لكن المراد أن يبين أن هذه الأشياء الخمسة هي التي تجب فيها الزكاة، فهي محصورة، فلا زكاة فيما عداها، ما عدا هذه الأشياء المنصوصة لا تجب فيها الزكاة. والله الركاز وجبت فيه الزكاة عشان في الركاز الخمس، بهيمة الأنعام وجبت فيها الزكاة عشان ليس فيما دون خمس ذود صدقة، واخد بالك؟ الخارج من الأرض وجبت فيه الزكاة عشان حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدق إلى آخره. وإحنا لما نيجي عند كل باب من هذه الأبواب سنبين دليل وجوب الزكاة فيه. أما ما عدا ذلك فلا تجب فيه الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. فالأشياء المتخذة للقنية لا تجب فيها الزكاة. أي حد عنده أي حاجة، بيقتل عنده سيارات، عنده بيوت، عنده عقارات، عنده أراضي، عنده أي شيء، عنده هدوم كثيرة، عنده أي شيء. لا، الأصل أنه لا تجب فيه الزكاة، هذا هو الأصل، ما لم يكن معدا للتجارة. فعنده مصانع بتطلع ربح كبير لا تجب فيها الزكاة إلا إذا المال حال عليه الحول، فهذا هو الأصل. نعم.
قال: وهي في خمسة أشياء، في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة.
الخارج من الأرض طبعا ده شمل قوله، لما يقول الخارج من الأرض شمل ما تجب فيه الزكاة من الزروع الثمار، وما تجب فيه الزكاة من المعدن والركاز. نعم.
قال: ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب.
طيب، الدرس كان دسم شوية، تحبوا نقف؟
ده فاضل مسألتين بس يا شيخ، المسألة دي ومسألة ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته.
طيب، قال ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب، ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. مسألة كبيرة في الحقيقة، لكن ما في مشكلة نشرحها. الزكاة فرضت مواساة، فرضت مواساة، ولذلك تجب في المال الذي يمكن المواساة منه، فمن كان عليه دين هذا يواسى، يحتاج إلى من يواسيه ليقضي دينه. ولذلك قال الفقهاء: من كان عليه دين فإن كان دينه ينقص النصاب فلا زكاة عليه، فلا زكاة عليه. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، والمدين لا يعتبر عن ظهر، لا يعتبر غنيا، لا يؤدي صدقته عن ظهر غنى. قالوا: ولأن المدين كما قلنا ليس ممن يواسي بماله. قالوا: ولأن عثمان رضي الله عنه قال للصحابة: أدوا هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، ثم أدوا زكاة أموالكم. قال هذا بمحضر من الصحابة وهو خليفة راشد، فقدم إخراج الدين على إيه؟ على الزكاة. قال فقهاؤنا: وسواء كان المال ظاهرا أو باطنا. المال الظاهر اللي هو الناس بيشوفوه، اللي الناس بتطلع عليه، زي السائمة وزي الخارج من الأرض. والمال الباطن اللي الناس ما بتطلعش عليه، زي الأثمان اللي معاه فلوس في البنك أو كذا، هذا لا يطلع عليه الناس، لا يعرفون عنه شيئا. قال فقهاؤنا: وسواء كان هذا المال ظاهرا أو باطنا. قالوا: وسواء كان الدين لحق الله أو لحق العباد، يعني واحد عليه كفارات أيضا يخصمها من المال الواجب زكاته، واحد عليه عتق رقبة مثلا يخصمها من المال الواجب زكاته، واحد عليه أي ما كان من حقوق الله، عهد عليه نفقة الحج الواجب يخصمها من المال الواجب زكاته، وهكذا. فمن كان عليه دين لله، واحد عليه نذر، واحد عليه نذر أيضا يخصمه من المال الواجب زكاته، هذا كفارة يمين يخصمها من المال الواجب زكاته. فإذا كان عليه دين لله أو لآدمي، نشوف الدين ده ينقص النصاب ولا ما ينقصوش. إن كان ينقصه يبقى خلاص ما تجيبش عليك الزكاة، ما ينقصوش خلاص يبقى تشيل القدر اللي فيه الدين وتزكي ما بقي. يعني مثلا لو واحد معه 100,000 وعليه دين 100,000، هذا لا زكاة عليه، لا زكاة عليه سواء كان المال ظاهرا أو باطنا، هذا لا زكاة عليه. طيب، معه 100,000 وعليه 50، خلاص 50 تطير قبال 50 ويزكي 50 الباقية، وهذا هو معتمد المذهب، وقد رأيتم دليله، وقد رأيتم دليله، وهو قوي وهو الذي نفتي به. في المسألة أقوال أخرى، فيها قول بأنه يمنع في الأموال الظاهرة دون الباطنة، يمنع الدين في الأموال الباطنة دون الظاهرة. يعني الأموال الظاهرة هتاخد الدين ما ينخصمش منها، والأموال الباطنة الدين ينخصم منها. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبعث السعاة ياخدوا الزكوات وما كانش بيسأل الناس عليكم ديون ولا لا، واخدين بالكم؟ فبالتالي الأموال الظاهرة اللي تتعلق بها أطماع الناس الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيها، أما الأموال الباطنة فيمنع وجوب الزكاة فيها وعليها يحمل أثر عثمان. هذا قول، وهو في المذهب أيضا. قول ثالث إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا، وده اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو جديد قولي الشافعي، إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا. اللي عليه دين هنقول له خلي دينك في حاله وزكي المال اللي معاك، لأن الزكاة واجبة في عين المال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة، كان يبعث السعاة يأخذون الأموال وما يقولوش للناس عليكم ديون ولا لا. فالدين عند هؤلاء، عند هذا الفريق من العلماء لا يمنع وجوب الزكاة، هذا أحوط بلا شك. يعني لو واحد معاه 100,000 وعليه 100,000 يجب عليه زكاة 100 اللي عنده بغض النظر عما عليه من دين، وهذا كما قلنا اختيار الشيخ العثيمين، لكن معتمد المذهب أقوى وأرجح دليلا إن شاء الله، وأوفق لحكمة الشارع، وأوفق لحكمة الشارع، ويؤيده أثر عثمان بمحضر من الصحابة رضي الله عنه وفي غاية القوة، لأن عثمان قاله بمحضر من الصحابة، قاله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة متوافرون ولم ينكره منهم منكر. فهذا قول المالكية. يقولوا لو كان عنده عرض للقنية يجعل في مقابل الدين ويزكي ما بقي، يعني هم حاولوا يتوسطوا شوية. يعني إيه؟ لو واحد مثلا عنده 100,000 وعليه 100,000 وعنده سيارة تساوي 100,000، سيارة يستغني عنها مش محتاجها، فالمالكية قالوا إن كان عنده عرض للقنية يستغني عنه، يجعل في مقابل الدين ويزكي ماله. فحنقول له أنت عندك سيارة تستغني عنها تساوي 100,000، اجعلها في مقابل الدين وزكي 100,000 اللي معاك، ولو ما كانتش السيارة دي موجودة هنقول له خلاص اخصم 100,000 وما تزكيهاش. فقهاؤنا يقولون لا، لا يخصم ما عنده من عرض مما عليه من دين. فقهاءنا الحنابلة بيقولوا سواء كان عنده عرض أو لم يكن هو يخصم الدين من الزكاة، من المال الواجب زكاته مطلقا. فهذه هي مسألة، وهي مسألة مهمة جدا يكثر السؤال عنها. إذن معتمد المذهب أن الدين يمنع وجوب الزكاة، إلا طبعا إلا زكاة الفطر والركاز، هذه لا يمنعها الدين كما سيأتي في موضعه، لكن الأصل أن الدين يمنع وجوب الإيه؟ أن الدين يمنع وجوب الزكاة. أما من له داء، أما من عليه داء، من له دين، فإحنا قلنا إنه ليس من شرط وجوب الزكاة على المذهب إمكان الأداء، فاللي له دين يجب عليه زكاته. لو أنت مسلف حد فلوس فيجب عليك أن تزكي هذا المال مع مالك، لكن الفقهاء يقولون إن شئت زكيته مع مالك، وإن شئت انتظرت حتى تقبضه فتزكيه لما مضى من السنين. ولا يفرق فقهاؤنا بين الدين المرجو والدين غير المرجو. والقول الثاني أن الدين غير المرجو، يعني لا يفرقون بينهما في إنه متى ما ملكته وجبت عليك زكاته لما مضى من السنين. يعني لو واحد مماطل أو جاحد أو معسر سلف منك 100,000، سلف منك 100,000 وقال لك مش حديها لك، فيأست منها يأسا تام وخدتها بعد 10 سنين، تزكيها للعشر سنين اللي فاتوا. والقول الثاني إن الدين إذا كان على مماطل أو جاحد أو معسر فإنك متى قبضته تستأنف به حولا جديدا، كالمال المغصوب والمال المسروق اللي هو بيسميه الحنفية المال الضمار، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إنك متى ما قبضته تستأنف به حولا جديدا. والمالكية يقولوا تزكي لسنة واحدة، وده ترجيح الشيخ العثيمين. المذهب أحوط، وهو إذا كان ده أصلا، وده يعني حقيقة بغض النظر عن كونه أحوط فيه شكر لنعمة الله، الأقياس اختيار الشيخ إنك تستقبل به حولا جديد، لأنه كان في معنى المعدوم، لكن الأحوط أن تزكيه لما مضى من السنين وأنت أصلاً كان مال غير مقدور عليه وكنت قد أيست منه، فلما يديه لك ربنا وتطلع منه مثلاً زكاة 4-5 سنين فهذا إيه؟ فهذا لن يضرك. قال
قال ويمنع وجوبها دين ينقص النصار. قال ومن مات وعليه زكاة، قال ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته.
نعم، هذه مسألة، من مات وعليه زكاة أخذت من تركته لأنها حق لله عز وجل، لأن الزكاة حق لله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، فمن مات ولم يكن أخرج زكاته فواجب على ورثته قبل أن يقسموا تركته أن يخرجوا حقوق الله عز وجل وحقوق العباد، زي ما بيأدوا الديون اللي عليه قبل ما يقسموا التركة كذلك حقوق الله. لو ما كانش حج يطلعوا الحج، لو عليه كفارات يطلعوها، لو عليه زكوات فيجب عليهم كذلك أن يخرجوها، لو عليه زكوات فيجب عليهم أن يخرجوها. طب لو مش عارفين هو كان بيطلع الزكاة ولا لا، والله بعض الفقهاء يقول الأصل براءة الذمة وأنهم ملكوا هذا المال، والأصل في المسلم العدالة. صاحب مطالب للنهى قال إن كان فاسقا ويغلب على الظن أنه لم يخرج الزكاة فعليهم أن يخرجوها، وإن كان عدلا وشكوا فيخرجونها أيضا احتياطا. لكن ليظهر لي والله أعلم أنه هو إذا كانوا شاكين فإنه لا يلزمهم شيء، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. إذا مات وعليه حق لله عز وجل كما قلنا فإنه يجب إخراجه من تركته، وهذا مما يتساهل فيه الناس حقوق ربنا عز وجل، لأن غالبا ما لهاش مطالب سواء أوصى به أو لم يوصي. وبعض الفقهاء أظن الحنفية يقولون أنه ما تخرج، والمالكية أظن يقولوا لا تخرج الزكاة من ماله إلا إذا أوصى بإخراجها، لكن فقهاؤنا وفقهاء الشافعية يقولون لا، يجب إخراجها من ماله، وهذا هو الصواب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى. نعم. بعد كده زكاة السائمة.
قال باب زكاة السائمة.
طيب، هذا الدرس المقدمة أنت تسميه كتاب الدرس الزكاة مقدمة أو يعني مقدمة.
درس الأول كتاب الزكاة.
كتاب الزكاة الدرس تمام. الأول المقدمة.
حاضر شيخنا.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقفل التسجيل يا شيخ كريم.
حاضر شيخ.
لو أي حد من الإخوة عنده